عليكم ربي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، اعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية من سورة آل عمران. والآية تذكر المسلمين بعقد الأخوة بينهم، أن الرابطة التي تجمع بين الناس هي رابطة العقيدة والدين، لا رابطة التراب والطين. هذه العقيدة هي التي جمعتهم أول مرة وصنعت منهم أمة. قال الله عز وجل عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهي أول أمة في تاريخ البشرية تنبثق من بين دفتي الكتاب، وتصاغ من خلال آيات وكلمات قالها رب العزة والسماوات، أو قالها رسول الكائنات صلى الله عليه وسلم. أول أمة في تاريخ العرب على الأقل تنشأ من خلال توجيهات الربانية، ومن خلال إرشادات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. كانوا ممزقين، وأكبر دليل على تمزقهم أن أبره الحبشة أو الأشرم أراد أن يغزو أقدس مقدساته في الجاهلية وفي الإسلام. هذا البيت العتيق الذي اتفق الناس على حرمته، وهذه الأرض المباركة المقدسة التي ما كان أصحابها يطيقون فراقها حتى في الحج، ما كان أهل مكة يقفون على جبل عرب لأن أثناء الحج، لأن جبل عرف من الحل والمزدلفة من الحرم، فكانوا يأنفون ويأبون أن يخرجوا من مزدلفة ويقفوا على عرفة ويقولون: كيف نخرج من الحرم ونقف في الحل؟ حتى نزلت الآية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أبرهة متوجه لهدم الكعبة بعد أن برز أحد العرب في الكنيسة التي بناها أبرهة، وهي كنيسة القليل، ورأى أن يحول حج الناس إليها، فبرز له على منبرها فأقسم ليهدمن البيت الذي يقدسه العرب. وقد سأل أبرهة: من هذا الذي فعل هذا؟ قالوا: رجل من الحمص. وكانوا يسمون أهل مكة من الحمص. فقال: أقسم ليهدمن كعبته. لم يجد أحدا يقف في طريقه أبدا، واخترقه من اخترق الجزيرة من أقصى الجنوب من اليمن حتى وصل مكة لم يقف في وجهه واقف أبدا. ثم مر بالطائف وتبرع أهل الطائف بتقديم رجل له يدله على طريق البيت الحرام، وهو أبو رغال الذي مات بالمغمس ولا زالت العرب ترجم قبره بعد ذلك. فلم يكن هنالك أمة اسمها العرب، كانوا ممزقين. وأكبر مثال على هذا حرب داحس والغبراء وحرب البثوث، إذ تقوم حروب طاحنة شعواء بين أكبر قبائل العرب على أمر تافه حقير مثل ناقة البثوث التي قتلت، أو مثل سباق فرس داحس لحصان داحس لفرس الغبراء. وقال زهير بن أبي سلمة: تداركتما عبدا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. وكل ذلك بسبب أن الغبراء سبقت في ميدان السباق حصان داحس، فقامت بين عبس وذبيان حروب طاحنة ما أنهاها إلا تدخل هرم بن سنان ودفع ديات القتلى حتى يوقف هذه الحرب الضروس التي طحنت هاتين القبيلتين الكبيرتين. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكل منهم أمة أخرجت للناس، فهي أخرجت إخراج، لم تخرج بنفسها، أخرجت من خلال الكتاب، أخرجت كتبت للناس من خلال السنة النبوية الشريفة، من خلال التربية النبوية الكريمة التي رأت هذه الأمة حتى أثنى عليها رب العزة وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكن بشروطها: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بهذه المبررات تقدمت الأمة المسلمة وسادت البشرية بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالإيمان بالله. بهذه الروابط أصبحت أمة، وبهذه المؤهلات تقدمت للبشرية فأنقذتها الله، كما قال ربعي: الله ابتعثنا، لم يقل جئنا، الله ابتعثنا لنخرج من شاء، من شاء الله، من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وبقيت الأمة بهذه المؤهلات وبهذه الأسباب سيدة الأرض كلها ردحا كبيرا من الزمن وقرونا تصل إلى 13 قرنا، حتى قال الله عز وجل عنهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي بذكر من هذا القرآن تذكرون بين الأمم، وبتمسككم بهذا الكتاب تتمسك بكم الأمم. وإذا نسي هذا الكتاب نسيتم في المعمورة بين الناس أجمعين. وبقينا نحكم الدنيا قرونا بهذا الدين، رابطتنا هي العقيدة، ملاطها المحبة في الله، وشاجها الأخوة في الله، عنوانها لتكون كلمة الله هي العليا، أهدافها الموت في سبيل الله، أسماء أمانينا. هذه الضوابط وهذه الأماني هي التي قدمت هذه الأمة للبشرية، وقد أدرك أعداؤنا منا هذا، ولذلك أرادوا عن بكرة أبيه وتواصوا فيما بينهم منذ أن غلب لويس التاسع في المنصورة، وعثره شعب أمي بسيط في قرية في مصر اسمها المنصورة، هزم وأسر وهو مدجج بالسلاح في سور من الأحراس تحميه، ولكن الشعب الذي حركه الإيمان ودفعته الغيرة الدينية هزم أبناء فرنسا المدججين بالحروب الصليبية، وأسر ملكهم لويس التاسع، وألقي رهين السجن في دار لقمان بالمنصورة. وعندها فكر طويلا كيف يمكننا أن نهزم مثل هذا الشعب، كيف يمكننا أن نتغلب على هذه الشعوب الإسلامية. وأوصى بعد إخلاصه وعودته إلى أوروبا أنه لا بد لكم أن تسحبوا هذه الروح التي تسري في أوصالهم، وهذه الحياة التي تحيا بها قلوبهم وتنبض بها أفئدتهم، وهو هذا الدين، وتضعوا مكانه روابط جديدة ووشائج جديدة عليه. ثم جاء بعدها نابليون، وجاء بعده جلادستون، وكل جلادستون رئيس وزراء بريطانيا الذي يقف في مجلس العموم البريطاني ويرفع الكتاب ويقول: ما دام هذا الكتاب بين يدي المسلمين فلم تستطيعوا أن تستقروا بأقدامكم بين المسلمين. وأوصى جلادستون أن يسحب القرآن من بين يدي المسلمين عملا لا علما، واقعا لا كلمات، يجب أن تغيب آثار معاني القرآن في حياة المسلمين. وجاء قبله نابليون، وعندما هزم نابليون وقتل إكليبر على يد سليمان الحلبي أحد جنود الأزهر بعد أن داست سنابك خيل نابليون بسط الأزهر، ووقف الشعب المصري المسلم يحركه الأزهر وقفات تغنى الدهر بأشعارها، وسارت الركبان بذكر أبطالها، أدرك أن هذا المسجد القديم بالحجارة البالية والملاط المتناثر أنه له قوة وروح تسري في أوصال هذا الشعب كما يسري كيفعل بهم فعل السحر. ولذلك اضطر نابليون في آخر وجوده، آخر فترة وجوده في مصر، أن يلبس العمامة والجبة وأن يتظاهر بالإسلام وأن يجلس مع مجلس الأزهر يومين في الأسبوع وتظاهر بالإسلام وأعلن إسلامه، طبعا نفاقا لا حبا وخضوعا لا رغبة وانبثاقا ذاتيا، كما يفعل الآن نجيب. نجيب كان يقول: أنا لا تقولوا لي نجيب الله، أنا نجيب، لأنه يرأس الحزب الشيوعي في جامعة كابو، وكان يرفض أن يقال له نجيب الله، وتحت ضربات مطارف المجاهدين وأمام الهزم بسبب الهزائم
المتوالية على رأسه اضطر أن يعود مرة أخرى. وعلى شاشة التلفاز يقول: لا تقولوا لي نجيب، أنا نجيب الله. واضطر أن يصدر مرسوما يعلن فيه: من تأخر عن الصلاة 3 أيام يفصل من وظيفته. ولو رأيتهم وهم يحملون العصية كالمطوعين الشيوعيون يحملون العصي يسوقون الناس بالعصا بعد كل صلاة إلى المسجد، كل ذلك خضوعا وذلا بعد أن أيقظته ضربات المجاهدين على رأسه أن هذا الشعب شعب مسلم لا يفهم لغة اليمين ولا التعليم، لا يفهم إلا لغة القرآن الكريم، ولا يفهم إلا لغة الرسول العربي المبين صلى الله عليه وسلم. ولذا فعندما يشتد بهؤلاء الطغاة يشتد الحال، ينظرون إلى الأحوال من حولهم ليخاطبوا الشعب باللغة التي يفهمها. ولذا ليس عجيبا أن أواجه في العالم العربي بأسئلة: هل يجوز لكم أن تقاتلوا نجيبا وقد أعلن الشهادتين وهو يصلي وهو يحض الناس على الصلاة؟ نعم، استطاع أن يخدع بعض المغفلين وهم لا يعلمون أنه لا زال رئيسا للحزب الشيوعي ولا زال رئيسا للجنة التنفيذية في هذا الحزب، ولا زال الأمين العام للحزب، ولا زال يقود كتائب الحزب، ليجتث هذا الدين من جذوره في داخل أفغانستان. ومن هنا تجمع الجحافل الصليبيين عليه، الصليبيون الجدد باسم القومية وباسم الاشتراكية وباسم الشيوعية. لورانس يقول في مذكراته أعمدة الحكمة 7: قال الذي يدور في ذهني وأنا متوجه من بريطانيا إلى الشرق: هل يمكن لنا أن نستبدل هذا الشعب روابطه الإسلامية، روابطه القومية بالروابط الإسلامية؟ هل يمكننا أن نزيل من صدره أخوة الإسلام بالنسبة للمسلمين وأن نزرع مكانها قيما جديدة أنه عربي يربطه بالعرب، روابط اللغة والنسب ووشائج اللغة والتاريخ وغيرها؟ كانت أحلاما تراود مخيلة لورانس وهو متجه إلى الشرق ليقود فيما بعد الثورة العربية، وليقول عنه العرب ملك الصحراء العربية وملك الصحراء غير المتوج، هو الذي دفع العرب ليعلنوها عربية قومية ضد الأتراك. ونجحت أماني لورانس وأصبحت أحلامه واقعة، ووقف المسلمون أمام المسلمين، وقف المسلمون العرب أمام المسلمين الأتراك يذبحونهم بجانب بريطانيا إرضاء لشهواتها وطمعا لأماني معتولة كتبوها للشريف حسين أنه سيصبح ملك الأمة العربية. وبعد أن هزم، وبعد أن هزمت تركيا وانتصرت بريطانيا ودخل ألنبي القدس في شهر سبتمبر أو أكتوبر 1917 وقال: الآن انتهت الحروب الصليبية، الآن دخل ألب القائد الإنجليزي القدس وقال انتهت الحروب الصليبية، ماذا فعلوا؟ أمسكوا بالشريف ونفوه إلى قبرص ثم إلى خيمة مسجون وحيدا على شاطئ العقبة حتى انتهى، حتى مات. ومزقوا هذه الأمة شذر مضر، وتفرق الناس أيدي سبع، لا يجمعهم عقيدة ولا يربطهم دين ولا يلمهم وشيجة، تفرقوا بعد أن غابت تلك المنارة، بعد أن قد تقطعت تلك الأواصر، بعد أن ضاعت تلك الروابط، روابط الدين، روابط العقيدة، حتى حزن نصراني على ما أصاب المسلمين وقال سائل العلياء عنا والزمان، شرفوري، هل خطرنا ذمة مذ عرفانا؟ كل جنبول إذا عاتبته سوف تدعونا، ولكن لا ترانا يوم نادانا فلبينا الندى وتركنا نهية الدين ورانا. تركنا نهية الدين الجرخولي، أي تركنا الولاء تركنا عدم الولاء للكافر، وتركنا الولاء للمسلم الذي هو عقيدة في الدين، تركناه واتبعنا بريطانيا. وفعلت بريطانيا ما فعلت، ولذلك كل جنبول البريطاني لن كل جنبول إذا عاتبته سوف تدعونا، ولكن لا ترانا يوم نادانا فلبينا النداء وتركنا نهية الدين ورانا. أقول تفضل قد ترى تفتح في المجال. من الذين مزقوا روابطنا؟ من الذين فكروا بهذا؟ أعداؤنا يوم أن اقتلعوا هذه الجذور العميقة في تاريخنا، يوم أن قطعوا حبال المودة والأخوة والمحبة التي تلف الدنيا بأسرها، مجموعة من النصارى يعيشون في لبنان فكروا بهذا، بالقومية العربية، ليضعوها روابط جديدة مكان روابط الإسلام. وكان يرأس هؤلاء إبراهيم اليازجي وأبوه نصيف اليازجي وشاهين مكاريوس وغيرهم، الياس حبالين، ونمت فكرة القومية العربية في داخل الجامعة الأمريكية، يرعاها 5 من الشباب النصارى ويوزعون المنشورات والسرية ضد تركيا المسلمة وضد الخلافة الإسلامية. وكان الشيخ ناصيف اليازجي والشيخ إبراهيم اليازجي، والله وأنا صغير وكانوا يعلموننا في المدارس، الشيخ إبراهيم اليازجي ظننته أحد علماء الإسلام الكبار، وما عرفت أنه نصراني إلا بعد أن درست في كلية الشريعة. كنت أظن أن إبراهيم اليازجي أحد علماء الأزهر المرموقين، ولم أعلم أنه من رهبان النصارى الحاقدين. كان يقول إبراهيم: تنبهوا واستفيقوا أيها العرب، لقد طمى السيل حتى غاصت الركب، أقداركم في عيون الترك نازلة، وحقكم بين أيدي الترك منتهب. فهم يثيرون الناس على الأتراك والأتراك هم الذين يمثلون الإسلام وفيهم الخلافة ومنهم الخليفة والسلطان، فبدأت القومية تنمو من خلال كراهية العرب للأتراك، وواجههم الأتراك بنفس الفعل برد الفعل، فأنشأت في تركيا جمعيات تركيا الفتاة وجمعيات الاتحاد والترقي أن هذه الدولة تركية ولا بد من التتريك، والعرب هؤلاء خونة، إنهم يحاربوننا لأننا أتراك. والذين قتلهم جمال باشا، رغم أن جمال باشا من الماسونيين، إلا أن الذين قتلهم وقيل لهم ما قيل في جمال باشا السفاح وما إلى ذلك، كل الذين قتلهم من سوريا وفلسطين وغيرهم كلهم وجدهم يتعاملون مع السفارة الفرنسية والسفارة البريطانية، وبوسائط يتعاونون مع البريطانيين والفرنسيين ضد الأتراك المسلمين. وتقطع الناس وتفرقوا أيدي سبأ بهذه القومية، وجاءت الانقلابات العسكرية ونادت باسم القومية، والدنيا كلها تشير إليهم من بعيد أن لا تقربوا من الإسلام، لأنكم إن اقتربتم من الإسلام سنمزقكم ونطيح بكم ونسل عروشكم، رهن وجودكم مرهون بالحرب على الإسلام، وجودكم مرهون وموقوت برفع شعائر غير شعائر الإسلام. ومن هنا كان كل الذين يحاربون الإسلام في المنطقة يرفعون ويبجلون ويضخمون، وكل الذين يدعون إلى الإسلام أو به يتمسكون يغمرون ويطمسون ويطحنون فوق أي بقعة وتحت أي سماء. انظر النميري وجد الوضع متهاويا والاقتصاد منهارا والمجتمع متمزقا والشيوعيون يسعون لابتلاعه وللإطاحة به، تفكر أو فكر له بعض الناس ما النجاة من هذا؟ قالوا لا نجاة لك إلا بأن تنادي بالإسلام. وبدأ النميري ينادي بالإسلام كتجربة للإنقاذ وكوسيلة للخلاص، طرح هذا الشعار. ثم بدأ الناس المسلمون المخلصون يتجمعون حوله، واستعان ببعض المسلمين وأعلن أننا نريد أن نحكم بالشريعة. وإذا بالأرض غير الأرض تنكرت له الدنيا بأسرها، أوقف الصندوق الدولي دعمه له، وجمع اليهود الجنيه السوداني وباعوا واشتروا بثمنه وانزلوه في السوق بأرخص الأزمان حتى تحطم الاقتصاد نهائيا. فبعد أن كان الجنيه بعدة ريالات في فترة قليلة، وإذا بالجنيه أقل من نصف ريال، وقطعت العلاقات بينه وبين الدنيا، عرباً وعجماً، مسلمين وكفار، وكشرت الخطوط في وجهه، أغلقت عليه المنافذ وأحكم عليه الحصار، ولم يستطع يعد أحد يستطيع يتبسم في وجهه. وعندها مد يده إلى الصندوق الدولي، فجاء بوش بنفسه، هذا الرئيس الأمريكي كان نائباً سابقاً، وجاء قال نعطيك بشروط، الشرط الأول أن توقف قضية تطبيق الشريعة، الشرط الثاني أن تبعد الجماعة الإسلامية التي يرأسها الترابي. الشرط الثالث أن تعطينا قطعة ندفن بها نفايات الحرب، نفايات التجارب النووية. الشرط الرابع أن تفتح السودان لهجرة يهود لفلاتة من الحبشة حتى ينسابوا إلى فلسطين. وقبل وأصبحت الصحف العربية لا تتكلم في الدنيا إلا عن المجاعة في الحبشة، وأصبح الناس في كل مكان يتباكون على إن كانوا مسلمين، يتباكون على الذين يموتون جوعا في شوارع أديس أبابا، وإذا كانوا كفارا يبكون على النصارى الذين يموتون إملاقا وفاقا. والفجأة وبعد أن تبات الناس ورسمت الطريق، وإذا بيهود الفلاجة ينسابون من خلال السودان ليصلوا إلى فلسطين. وعندما وافق معهم النميري وأبعد الجماعة الإسلامية وأوقف تطبيق الشريعة ووافق على ما افترضوه عليه، ذهب إلى مصر، أنهى مهمته وأبقوه هناك، ذهب بذل الدنيا والآخرة وخزي الدنيا والآخرة، وجاء نظام جديد، نظام سوار الذهب الذي أطاح بالنميري، وهو الشخص الوحيد الذي رأيناه في العصر الحديث يتنازل عن عرشه برضاه ليسلمه للشعب إذا أخرجوا حكومة جديدة. وأمدوا جنوب السودان، أمدوا قرن، وقرن نصراني عدو لله ولرسوله، يمده كل العالم لمحاربة المسلمين في السودان. وعندما بلغ السيل الزبا وازدادت الخطوط واهتزت أرض السودان وارتفعت الحاجات في كل مكان، قام انقلاب عسكري جديد، واعترف بها اعترفت به كثير من الدول العالمية. والسبب أنه بدأ بالترابي ووضعه في السجن، ووضع صادق المهدي في السجن، ووضع بعض الإسلاميين في السجن. فقال الناس إذا هذا عدو لله ورسوله، فبدأوا يساعدونه. عندما بدأت بعض الأخبار تصلهم أن هذا الرجل خدعكم، هذا حسن بشير، عمر حسن بشير، وهذا خدعكم، وهذا شاب ميوله إسلامية وعاطفته إسلامية وحوله شباب يقيمون الصلاة، لم نجد أناسا منهم يشربون الخمر أو يجنون، وهذه من علامات التجريح عند الغرب، إذ بدأوا الآن يتريثون بالأمر. وجاء كارتر بنفسه إلى الحبشة ليرعى مرة أخرى عوامل التنصير في الحبشة وعوامل دعم جنوب دعم جرن وجنوب السودان ليواصل معركته ضد النظام القائم. كارتر بنفسه الآن في الحبشة يقود معركة التنصير والتكفير والتدمير لهذا الدين، فهي معركة واحدة في كل مكان على هذا الدين، حيثما كانت الرابطة رابطة لا إله إلا الله، ورابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحيثما كانت الوشيجة هي هذا الكتاب وهذه السنة النبوية الشريفة. وهذا هو الأمر الذي يحصل الآن تماما في داخل أفغانستان، بعد أن تداعت عليهم الأمم من كل جانب وقارنوا بين الشيوعية وبين الإسلام. يقول جريدة شيكاغو سان تايم تقول إن الشيوعية فكرة غربية وبإمكاننا أن نتفاهم معه، أما الإسلام فلا تفاهم معه إلا بالحديد والنار. ومن هنا قارن بين نجيب وبين المجاهدين، بين هؤلاء الشباب الذين يقودون مسيرة الجهاد ممن يسمونهم بالأصوليين، أي الذين يريدون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وبين الشيوعيين، فوجدوا أن نجيبا يمكن أن يشترى ويمكن أن يتفاهم معه ويمكن أن يقايض عليه مع الاتحاد السوفياتي ويمكن أن يباع. أما هؤلاء بعد أن نثروا كنانتهم وغمزوا عودهم وجدوا أنهم لا يباعون ولا يشترون، ولذلك أحكمت الأرض كلها، كلها خناقها عليهم، وأطبقت الكروب كلها تخنقهم وتحاصرهم من كل جانب. أثاروا لهم مشاكل في الداخل، مشاكل في الخارج، ألبوا عليهم الدول الصديقة التي تحيط بهم، حركوا الدول التي كذلك تحيط بهم ولم تقدم لهم خيرا طيلة الوقت. وأصبح الإعلام لا يتكلم إلا عن تشويه هؤلاء القادة. ولو ذهبت تنظر في الصحف الغربية قلما يمر يوم دون مهاجمة هؤلاء القادة، وبالذات حكمة ياسر، كل الصحف الغربية باستمرار تحرق الشخصيات هذه، تهاجمها، تحطمها، تريد أن تنهيها. وكذلك قالوا هذه محاولات عامة، أما التصفية الجسدية فلا بد منها، فالمؤامرة العالمية الآن هي التصفية الجسدية لهؤلاء القادة، لأنهم وجدوا أن الذي في أدمغتهم لا يزول إلا بإزالة رؤوسهم. وكل يوم البوليس الباكستاني بعض المخلصين منه يكتشفون مؤامرات غربية وشرقية، يقولون لهم انتبهوا، هنالك مؤامرة الآن لاغتيالكم، لقتلكم، انقلوا أماكنكم، غيروا سياراتكم، غيروا عمائمكم، غيروا لباسكم، غيروا أماكن تواجدكم، لا تعطوا موعدا ثابتا، لا تحضروا الجلسات المهرجانات العامة، لا تخطبوا في الجماهير. ولذلك عجبت كيف غاب الشيخ حكمتياس ورباني عن جنازة الشيخ سمير، فما وجدت جوابا إلا هذا، أنهم لم يستطيعوا أن يحضروا الجنازة لأن المنبثين الآن من الغربيين الغربيين ذوي الوجوه الأفغانية كثيرون في الساحة، وظيفتهم قتل هؤلاء القادة، والمطلوب هو تشويه الجهاد الآن، حرق قادته، الطعن في أفذاذه لأسباب ثلاث. السبب الأول مسح آثار هذا الجهاد في أعماق الأمة المسلمة حتى لا يبقى قدوة يقتدى بها وأسوة تترسم خطاها ويحتذى أثره. لا بد من مسح عقيدة التوكل التي صنعها هذا الجهاد عبر السنين بالجماجم والإشلاء وبالأرواح والدماء. القضية أو الهدف الثاني أن تعود قضية أفغانستان قضية محلية قومية يمكن أن تبتلع دون أن تثير مشاعر المسلمين ولا أن تحرك جماهيرهم ممن يتعاطفون معها، بعد أن تقطع الروابط من خلال تشويه الجهاد بالإعلام بين هذه الجماهير وبين هذا الجهاد. فبعد أن تنطفئ روح المحبة في نفوس الناس لهذا الجهاد، وبعد أن يصبح القادة مصغة يلوكها المتشدقون والمتفكهون في داخل المدارس، إذن قتل رباني أو حكمة يار أو سياف أو خالد، ماذا؟ هم أناس يتصارعون على الكراسي وتحركهم الأهواء وانتهى القتال والحرب أهلية، فلا بأس، فقد قتل حكمة يار هذا الذي سيدور في أذهان الأمة المسلمة بعد أن ينجح الغرب في ما يرمي إليه من خلال إعلامه ومن خلال الصحف العربية التي تردد ما يردده الغرب ووكالات أنباء. ماذا؟ قتل حكمة يار هذا جزاء، لقد قتل مئات المسلمين في داخل أفغانستان. قتل سيار، قتل خالد، ربان، لا بأس، هؤلاء قوم لا يريدون وجه الله، ولعل قتلهم يكون خيرا للمسلمين ويتحد الأفغان بعد أن يقتل هؤلاء. نعم، هذا يدور الآن في أذهان الذين في الساحة العربية والصحف اليسارية في الدول العربية، تركز على هذا المعنى وتزيده قرارا في الأعناق. وبعض الناس من الجهلة أو الغافلين بصدق وبحسن نية أو بجهل أو بغير ذلك أو حاقد، هؤلاء يزيدون النار الشعال ويؤدون نفس الغرض الذي تريده أمريكا والغرب، حرق القادة، تشويه الأبداد، تحطيم هذا الجهاد. ومن هنا الناس لم يعودوا يتفاعلون بهذا الجهاد كما كانوا يتفاعلون. الصحف اليسارية رأيتها في العالم العربي تكره الإسلام طبعا، لكنها تريد أن تشكك بالإسلام من خلال التجربة الإسلامية الأفغانية، تريد أن تدمر آمال هذه الأمة من خلال تدبير هذه الشخصيات التي أصبحت حديث السامر وحداء الرهبان على الطريق الطويل. القضية الثالثة، يريدون أن يطفوا أيدي المحسنين المسلمين من التجار السعوديين والكويتيين والخليجيين، يريدون أن يطفوا أيديهم عن البذل لهذا الجهاد حتى تكتمل حلقات هذه الخطة وحتى يغلق هذا الجهاد ويصبح رهن أيديهم وحتى يضعوه بين فكي الشمال. قلت لبعض اليساريين أو لبعض المسؤولين من الصحفيين في العالم العربي، قلت لهم ليستكم تقفون مع قضية أفغانستان كما وقفتم مع قضية فيتنام، هل الشعب الفيتنامي أقرب لكم من الشعب الأفغاني؟ لماذا كنتم متحمسين لا يمر يوم إلا وتطالعون بعجائب البطولات التي تجري من قبل جيش الفيتكونغ وهوشيمينا، والآن أنتم لا تتتبعون إلا السوءات، لا تتتبعون ولا تنشرون إلا العورات؟ أين قوة الإسلام إن كنا مسلمين؟ قلت له كل من يحارب الجهاد الأفغاني أحد اثنين، إما جاهل فيعلم، وإما حاقد فهو خارج عن الإسلام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكر نجيب يستبشرون ويفرحون، وإذا ذكر المجاهدون الذين تعتز السماء به يعتز، إنهم يناطحون السحاب عزة. هؤلاء الذين هم يقفون أمام الدنيا يخلقون كابلا هكذا ويحيطون به إحاطة السوارب المعظم ويمنعون القوافل منذ أواسط أغسطس. حتى الآن أن تمر شاحنة عبر طريق حيرتان سالان كابل أن تصل إلى كابل ودماؤهم وجمادمهم سد حمل أمة المسلمة من الطوفان الأحمر الذي كاد يغرق الأرض بأسرها، وحمى أرض البترول وحمى المياه الدافئة وحمى المسلمين في كل مكان. هؤلاء أرخص عليكم وأقل من شعب فيتنام الذين لا زلتم تتغذون ببطولاته وتتحدثون بقصصه. لكن هو إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أولئك يكادون يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يرمونك بنظرات شجرة ويثيرون عليك. أجل أن بعض الصحف في الكويت قبل أيام لا زالت تحيي مقابلات مع آباء شباب من العرب سجلوا قبل سنوات فقط حتى تندد بنا وتنبه أن هذا الشاب الفلسطيني يا أهل الرجال يا آباء هؤلاء الشباب، لماذا يذهب الشاب الفلسطيني إلى كابل وهذه المعركة مشتعلة في بيت المقدس؟ لولا التغرير بهؤلاء الجهلة الذين يسحبهم بعض تجار الموت ليلقون بهم بين فكي الردى في ساحات جلال أبعد وفي معركة كابل. يا أيها الإخوة انتبهوا، القضية كبيرة والمعركة لا زالت منتصرة وبجانب المجاهدين، لكن الإعلام لكثرة ما نشر نكاد نحن نصدق الإعلام، نحن الذين نعيش مع الجهاد نكاد نشك بمعلوماتنا وبالحقائق التي بين جوانحنا. ولذلك قلت لكم وأقول لكم أسأل كثيرا عن هؤلاء القادة، وقل عندما من قائد إلا وله عيوب، فأقول لهم أما تريدون إحساس الداخلي فهؤلاء القادة الذين في داخل أفغانستان أو خارج أفغانستان وتعيبون عليهم وتتهمونهم، ما أحس به من خلال معايشتي لهم أني أشعر بالشرف العظيم عندما يسمح لي أحد هؤلاء أن أجلس بجانبه وأحدثه. وما من ملك ولا حاكم في الأرض والله يستحق أن يجلس بجانبه. فأنتم تنظرون إلى الهالات التي في بلدانكم لم يبقى إلا أن تقدسوها، أما أولئك الذين صنعوا التاريخ بدمائهم وخطوه بنجيعهم، هؤلاء أرخص عليكم من حكام بلادكم الذين تمدحونهم وتذكرون محاسنهم وتبجلونهم في حضورهم وغيابهم، وهؤلاء أقل من هؤلاء الذين يعيشون حكاما ولم يصنعوا واحدا في المئة ألف مما صنع هؤلاء؟ فاتقوا الله في أنفسكم. وأذكر هنا كلمة سعيد بن المسيب، إنه ما من سعيد بن المسيب سيد التابعين، إنه ما من شريف ولا عالم ولا ذا فضل ولا ذي فضل إلا ولا صاحب فضل إلا وعنده نقص. فإذا كثرت حسناتهم على نقائصهم فإن نقصهم يوهب لحسناته. وكلمة ابن القيم وهو يقول: وإذا كان للإنسان أثر ظاهر في الإسلام وكثرت حسناته فإنه يغتفر له ما لا يغتفر لغيره، ويرضى عن عيوبه ما لا يرضى عن عيوب غيره، فإن النقص خبث وإن الذنب خبث، وإذا بلغ الماء الكلتين لم يحبل الخبث. في الحديث الشريف الصحيح: إذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل الخبث، أي لم يحمل النجس. فإذا بلغ الماء برميلا، أي 10 تلكات من الماء 200 لتر، ونزلت فيه يد طفل صغير منجسة، أو بال فيه طفل صغير، فإنه لا ينجسه، لأن الماء إذا بلغ الكلتين لم يحمل الخبث. وهؤلاء بلغت حسناتهم ليس الكلتين، بلغت حسناتهم ما يسير به الراكب ما بين المشرقين وما بين المغربين، فتغتفر لهم من الحسنات ويرضى عنهم من الهفوات ما لا يرضى عن هفوات وزلات القاعدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر الله. ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأفغان قوم مسلمون باتفاق جميع العلماء الذين يعتد برأيه، ولم يتجرأ عالم من العلماء في الأرض من المعاصرين ممن يؤخذ رأيه ويستفتون أنه قال أن هذا شعب كذب. فهو شعب مسلم يربطنا به أخوة الإسلام، فعقد الأخوة قائم بيننا وبينه. ولنفرض أنه لم يخذ هذا الجهاد المشرف ولم يصل إلى هذه النتيجة التي تعتز بها الجوزاء ونطاول بها فخرا عنان السماء. لنفرض أنه لم يصل إلى هذه النتيجة، لنفرض أنه هزم، أنه هزم أمام الروس ولم يستطع أن يصمد 19 عاماً أمام هذه القوى المدججة بالسلاح، بل صبر. عقد الأخوة الإيمانية القائمة بيننا وبين يوجب علينا نصرته، ويوجب علينا مساعدته، ويوجب علينا محبته، ويوجب علينا كراهية مضرته، ويوجب علينا حب نصرته، ويوجب علينا أن نعيش بمشاعر الأمل بالنصر له. لا يجوز لنا أن نخذله، ولا يجوز لنا أن نتركه لأعدائه، ولا يجوز لنا أن نقطع مساعداته مهما كان الضرب ومهما كان الإعلان. المسلم أخو المسلم، لا يسلم لعدوه ولا يخذل عند شدته، لا يسلم ولا يخذل ولا يحقره. وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله وأن يظن به إلا خير. وأحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس، وأحب عمل تقدمه إلى الله حديث صحيح فرح تدخله على قلب، سرور تدخله على قلب مسلم. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يا معشر من آمن بلسانه ولم يضمن الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراته، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. كما قال عيسى للحواريين من حوله، قال لهم: أرأيتم أخا لكم نائما وانكشفت ثيابه عن عورته ماذا تصنعون به؟ أتزيدون كشفها أم تسترون عورته؟ قالوا: بل نستر عورته ونغطي عليه ثيابه. قال: لا، إنكم تزيدون كشف سوءته وبتبنين عورته، لأنكم إن وجدتم من أخيكم زللا زدتموه وفضحتموه وما سترتموه. والشافعي يقول: أخوك الذي يسد خللك ويستر زللك، أخوك الذي يسد خللك ويستر زللك. ونحن قوم شرفنا الله أن سمحوا لنا بالذهاب معه، شرفنا الله بخدمة هؤلاء. وما من عالم ولا شريف ولا ذا فضل ولا ذي فضل إلا وله نقص، والنقص يوهب للأخر. وهب المسيئين منا للمحسنين، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وحسناتهم بحر طام، فهو يغرق سيئاتهم التي قد تبدو لصغار العقول أو لمن ينظرون نظرة قريبة صغيرة فيهولونها ويعظمونها، ولا يدرون أنهم لأعدائنا قادمون، ولهدفهم هدف الكفار مؤدون، دون أن يعلموا ويحسبون أنهم يحسنون ما يصنعون. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله واغفر الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي فلبين وفي لبنان وفي سوريا وفي السودان وفي اليمن وفي كردستان.